بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فلا يجوز استعمالها إلا بعد تطهيرها. هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. وأواني أهل الكتاب وثيابهم كذلك، إما أن تكون جديدة لم يستعملوها قبل ذلك، وإما أن تكون مستخدمة قبل ذلك. يعني مثلا الأواني التي تصنع في دول الكفار، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم من عباد الأوثان والمجوس ونحو ذلك، فهذه الآلية التي تأتي من صنعهم أو تكون ملابس، فهذه لا شك أنه يجوز استخدامها واستعمالها، لأنهم لم يسبق لهم استعمالها قبل ذلك. وإنما الكلام على الآنية والثياب التي سبق لهم أن استعملوها. يعني مثلا كان واحد كافر يستخدم ثيابه عن الإباحة، مثلا هل هذه الثياب تلبس أو لا؟ كذلك وجدت مثلا ثوب لكافر وأردت أن تصلي وقد أصاب ثوبك نجاسة، هل يجوز لك أن ترتدي هذا الثوب ثم تصلي فيه أم لا؟ كذلك وجدت إناء من آلية الكفار، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم، هل يجوز لك أن تأكل في هذا الإناء أم لا؟ كنت مثلا في سفر ولم تجد إلا هذا الإناء لأهل الكتاب أو لغيرهم من الكفار، كالمجوس عباد النيران او كعباد الاصنام او غيره، هل تستخدم هذه الآلية ام لا؟ وهناك فرق ولا شك بين اهل الكتاب وبين غيرهم ممن لا دين لهم او ممن لهم دين باطل. الناس اما ان يكونوا لهم رسول ولهم كتاب كاليهود والنصارى وكالمسلمين، وإما أن يكونوا لا كتاب لهم ولكن يعبدون أوثانا أو أصناما أو يعبدون نيرانا أو يعبدون الكواكب أو نحو ذلك، ليس لهم أصلا تشريع تماما، وإنما هو ضلال فوق ضلال. أهل الكتاب الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم كتابا من قبلنا، ومنهم اليهود والنصارى. أما اليهود فكتابهم التوراة، وأما النصارى فكتابهم الإنجيل. ولا شك أن هذه الشرائع كلها منسوخة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالإضافة إلى ما فيها من تحريف وتغيير لكلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقول سبحانه وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فهؤلاء لا شك أنهم حرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل بعد أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى قد حفظ كتابه الكريم، فهو القرآن حفظه إلى يوم الدين، ونسخ به ما قبله من الشرائع حتى ولو لم يكن فيها تحريف، فكيف وفيها تحريف كثير؟ ومن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من أصحاب الكتب السابقة فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. والدين عند الله سبحانه وتعالى الإسلام، يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الإسلام لوجهه عز وجل، وهو دين التوحيد، دين النبي صلى الله عليه وسلم، ودين الأنبياء من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فكل من وصلته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، يعني مجرد ما سمع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى، ثم لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ومات على ذلك، فهو كافر خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وهذا طبعا مما ينبغي التنبيه عليه، وخاصة لوجود كثير من أهل الضلال في هذه الآونة يريدون أن يضللوا كثيرا من أهل الإسلام من عوامهم ويصرفونهم عن العقيدة المستقيمة، كأن يقولوا مثلا أن بعض اليهود يدخلون الجنة أو بعض النصارى يدخلون الجنة. طبعا هذا باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من آمن منهم بنبيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحارب ولم يبدل فهو من المسلمين، والإسلام ليس اسما يطلق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فحسب. يقول الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، يعني إبراهيم عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام قوله: وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. فلم يكن الإسلام دين النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما الإسلام دين جميع الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الدين هو التوحيد والعقائد واحد لا يتغير ولا يتبدل، وإنما الشرائع قد تختلف من شريعة نبي إلى شريعة نبي آخر. لذلك تجد بعض الشرائع في التوراة غير موجودة في الإنجيل، وكذلك غير موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن العظيم. وكذلك يوجد في القرآن أحكام ليست في التوراة ولا في الإنجيل، وهذا يختلف بحسب كل رسالة، والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه يشرع لهم ما يشاء سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي الحذر من أعداء الله عز وجل وتلبيسهم هذا وتضليلهم على المسلمين. وأهل الكتاب الذين يحكم عليهم بالكفر وهم من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بل مات على كفره وشركه بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا شك أنه من جملة الكفار. يعني اسم الكفار يضم هذا الصنف من أهل الكتاب ويضم غيرهم ممن لا كتاب له ولكن لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه على دينه. فتجد مثلا منهم عبدة الأوثان ثم يعبدوا الأصنام، وتجد منهم كذلك الذين يعبدون النيران، وتجد منهم كذلك من يعبد البقر والحيوانات وغير هؤلاء من طوائف الكفار. والله سبحانه وتعالى سمى كل هؤلاء كذلك مشركين. يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك به عز وجل، وإنما يغفر الذنوب كلها تعالى. وأما آلهة الكفار بصفة عامة سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم ممن الذين لهم، فالأصل أنه يجوز استعمالها، وذلك لعموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآلية سواء كانت من آلية أهل الكتاب أو كانت من آلية غيرهم من الكفار فهي مما خلقه الله سبحانه وتعالى وسخره وأجازه لعباده في الأرض. وأما أهل الكتاب خاصة فيستدل كذلك على جواز استخدام آليتهم بقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طيب فين وجه الدلالة من هذه الآية؟ الله سبحانه وتعالى لما أباح لنا طعام أهل الكتاب فلا شك أن هذا الطعام يكون في آنيتهم في الغالب، كأن تأكل عنده أو كأن يمضي إليك هذا الطعام فيكون في إناء من عنده. فدلت هذه الآية على جواز استعمال آنية أهل الكتاب. وطعام أهل الكتاب المذكور في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى والطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، المقصود به ذبائحهم أو يدخل فيه ذبائحهم بطريق أولى من غيرها. لماذا؟ لماذا الذبائح خاصة؟ وذلك لأنه يجوز لنا طعام أهل الكتاب، يعني طعام الذين أوتوا الكتاب، وطعام غيرهم ممن لا كتاب لهم، اللي هم الوثنيين أو عباد الشمس أو عباد الجراث وغيرهم، ولكن ليس الذبائح. يعني ما ينفعش واحد مثلا ياكل ذبيحة ذبحها مين؟ واحد بيعرف الصنف، ما ينفعش. واحد كان في الهند مثلا وجد اللي بيعبد البقر، ما ينفعش ليه ان هو ياكل الذبيحة اللي هو ذبحها. واحد كان في مكان بيعبدوا فيه النيران، ذبح الذبيحة ما ينفعش ياكل هذا المسلم هذه الذبيحة التي ذبحها سمع. كذلك عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبض شعير وإهالة سنقة فأجابه، أي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. والإهالة الودك، قال في المعجم وهو الدسم أو دسم اللحم ولبنه الذي يستخرج منه، والسنقة أي المتغيرة الرائحة، يقال سنخ وسنخ أي متغير الرائحة. فهذا اليهودي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبض شعير وإهالة سنخة فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستدل على جواز استعمال آنية الكفار بصفة عامة حديث الشاة المسمومة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، لما أتته المرأة بهذه الشاة المسمومة وأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ما بها من سم. وكذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مذابة مشركة رضي الله عنهم أجمعين. فكل هذا دليل على جواز استعمال آنية الكفار بصفة عامة، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيرهم من الذين لا دين لهم ولا شريعة سماوية ولا كتاب سماوي. بعضها أدلة لأهل الكتاب خاصة، وبعضها أدلة عامة يدخل فيها أهل الكتاب وغيرهم. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين أهل الكتاب وبين غيرهم من الكفار، فقالوا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب، أما الكفار من غيرهم كالمجوس وعباد الأصنام ونحوهم فهؤلاء لا يجوز استعمال آنيتهم. قالوا لأن الغالب في هؤلاء أنهم يأكلون النجاسات، يعني لأنهم لا تحل ذبائحهم، فهذه نجاسة لأنها ميتة لم تذبح بطريقة شرعية فهي ميتة، فهؤلاء ذبائحهم لا تحل لنا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستحب بل يكره الأكل في آنية أهل الكتاب أيضا، واستدلوا على ذلك بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يأكلوا فيها إذا وجدوا غيرها، ويأكلوا فيها ويأكلوا في هذه الآنية إذا لم يجدوا غيرها بعد غسلها، يعني يغسلوها وبعد كده يأكلوا فيها، ولكن إذا لم يجدوا غيرها. ومن قال من العلماء بجواز استعمال آلية الكفار سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم حمل النهي الوارد في هذا الحديث يعني حديث أبي ثعلبة الطجلي رضي الله عنه حملوه على الكراهة، أو يكون هذا الحديث لقوم من أهل الكتاب مشهورين بأكل النجفات، لقوم معينين كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منهم أن هؤلاء يأكلون النجفات فلا يتنزهون عنها، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا مشهورين بشرب الخمر ونحو ذلك مما يجعل آنيتهم لا تخلو من أثر النجاسة. كذلك من الردود التي ردوا بها على الاستدلال بهذا الحديث قالوا لو كانت العلة هي النجاسة لم يكن للتقييد لعدم وجود غيرها بل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم غيرها ما تخلوش فيه، وإذا ما وجدتوش غيرها فاغسلوها كله فيها. قال لك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال وإن لم تجدوا فاغسلوها، قال وإن لم تجدوا فاغسلوها، فليه قيدها بعد الوجود؟ ذكر حلو خلاص لو وجدتم أو ما وجدتوش اغسلوها كله فيه، صح؟ ذكر حلو خلاص ما فيش حال بس اغسلوها الأول لو كان العلة أو المنع نتيجة النجاسة. قالوا وهذا دليل على أن النهي عن الأكل فيها مع وجود غيرها إنما هو للكراهة وليس للتحريم. وأما ثياب الكفار سواء كانوا كذلك من أهل الكتاب أو من غيرهم كما كان جديدا من ثيابهم يعني كان من صنعين كأن تكون ثيابا للنفس الكفار أو لم يستعملوه قط فهو طاهر يجوز استعماله ولا حرج في ذلك. وكذلك ما على من ثيابه كالعمامة ونحو ذلك يعني الملابس التي لا تلامس عورته هل يقصرونه بما على من ثيابه من الشيء الذي لا تلامس العورة الملابس التي لا تلامس العورة؟ قالوا فهذا لا حرج في لبسه واستعماله. وأما ما لامس عورته من الثياب فصار غير واحد من أهل العلم أنه إن صلى في هذه الثياب فعليه أن يعيد، لماذا؟ لاحتمال وجود النجاسة فيها، فمنع من ذلك لوجود النجاسة أو لاحتمال وجود النجاسة وهو احتمال غالب لأنهم في العادة لا يتنزهون عن النجاسات. وذهب فريق آخر إلى جواز ذلك وحكموا بطهارتها لأنه الأصل، قالوا الأصل أنها طاهرة ولا ننتقل عن هذا الأصل إلى الحكم بنجاستها إلا بذلك. الله واضح قوله رحمه الله وصوف الميتة وشعرها طاهر، وصوف الميتة وشعرها طاهر، الكلام كله على الميتة. أما الذبيحة المذكاة بطريقة شرعية فهذه لا حرج في استعمال شعرها أو استعمال وبلها أو استعمال صوفها لأنها طاهرة. قالوا لأنه لا روح فيه يعني هذا الصوف وهذا الشعر لا روح فيه فهو لا يحس ولا يتألم وبالتالي لا يحل فيه الموت ولذلك فإنه لا يجوز. لماذا؟ السبب ان هذه الميتة نجسة هو نزول الموت بها هو حل فيها الموت. طيب اذا كان في جزء من اجزاء هذه الميتة ليس فيه حياة اصلا يبقى بالتالي لا يحل في هذا الجزء الموت يبقى بالتالي لا ينجس. قالوا كذلك فانه لو انفصل حال الحياة كان طاهرة يعني لو فصل هذا الشعر او هذا الصوف حال الحياة أن يقص من البهيمة حال حياتها يكون طاهرا فبالتالي يكون بعد موتها. وهؤلاء اشترطوا في الصوف والشعر أن يجزى ولا يقلع يعني مفيش استقلاع. لماذا؟ لأنه إذا قلع خرج بأصوله مختلطة بشيء من الميتة. طبعا في فرق بين الشعر نفسها او الصوف نفسه وبين الجزء اللي هو مغروس في الميتة، فالجزء المغروس في الميتة لا شك ان هو هيكون متأثرا بايه في الميتة فيكون نجسا مثلها، أما الشعر المطلوب نفسه إذا لم يخرج بأصوله فلا شك أنه يكون بعيدا عن هذه الميتة وعن اسمها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل حيوان شعره مثل بقية أجزائه، يعني شعر كل حيوان من بقية أجزائه، فما كان طاهرا فشعره طاهر، وما كان نجسا فشعره نجس، ولا فرق بين حالة الحياة وحالة الموت. قالوا إلا أن الحيوانات التي يحكم بطهارتها لمشقة الاحتراز منها كفت النوم، ففيها بعد الموت وجهان للعلماء رحمه الله تعالى. فريق قال بأنه أصله طاهر حال الحياة فيحكم على شعره بالطهارة. قالوا ولا نتفق سواء كانت هذه الطهارة لأنها طهارة ذاتية فيه أو لأنها طهارة لمشقة الاحتراز، يعني يقال أصلها نجسة ولكن إن حكم عليها بالطهارة لمشقة الاحتراز منها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والفريق الآخر من العلماء قالوا لا، بل بعد موتها يحكم عليه بالنجاسة. الله قوله رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. الميتة إما أن تكون ميتة يحل أكلها كالسمك فهذا جلده طاهر لأنه أصلا يحل أكله، وإما أن تكون ميتة لا يحل أكلها. فهذه الميتة اختار المصنف رحمه الله أن جلدها لا يطهر سواء دبغ أو لم يدبغ، يستوي هذا الأمر، إذا دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. وأصل هذا الجلد نجس أي جلد الميتة لقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالله سبحانه وتعالى ذكر الميتة وذكر أنها رجس، ولا شك أن هذا الجلد جزء من أجزاء الميتة فلا شك أنه نجس، وهو محرم لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فالجلد جزء من أجزاء الميتة فهو حرام وهو رجس. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الجلد هل يطهر بالدبغ او لا يطهر. الذي اختار المصنف رحمه الله تعالى ان كل جلد ميتة نجس سواء دبغ ام لم يدبغ، والدليل على ذلك ما رواه عبد الله بن عكيم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إليهم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. يقول عبد الله بن عكيم رضي الله عنه كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فاستدلوا بهذا الحديث على أن هذا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريق الذي ذهب إلى جواز استخدام جلد الميتة بعد تطهيره بالذباب قالوا وجلد الميتة إذا دبغ طهرا، وجلد الميتة إذا دبغ طهرا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد شاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والفريق الآخر استدل بحديث ابن عكيم رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطر. قالوا فكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قبل وفاته بشهر. وتحمل أحاديث جواز استغلال جلد الميت بعد غبره والأمر بأخذ هذا الإهاب ولبغه والانتفاع به على أنه كان قبل ذلك. ولكن من قال من العلماء بجواز استغلال جلد الميت بعد غبره وأنه يظهر بالدباغ، غض على حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه بردود، منها أن هذا الحديث مضطرب، فاختلف الرواد في هذا الحديث في تحديد المدة، فبعضهم رواه قبل وفاته بشهر، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، وبعض الرواد رواه شهرين، وبعضهم قال 40 يوما، وبعضهم قال ب3 أيام، والأكثرون من رواد هذا الحديث رواه من غير تحديد مدة، يعني ما قالوش ايه لشهر ولا شهرين ولا ثلاثة، هم سموه كده ايه ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطر. فهذا يؤدي إلى القول بتضعيف هذا الحديث، أو القول بأنه لا يرتقي إلى معارضة أو إلى نفس الأحاديث الصحيحة القوية الثابتة في صحيح مسلم وغيره. وجمع آخرون من العلماء بين هذا الحديث وأحاديث الجواز، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطب. قالوا والإهاب هو الجلد قبل دبغه، الجلد قبل دبغه، فإن دبغت طهر بذلك وجاز استعماله، ولكن النهي عن الانتفاع بالإهاب هو النهي عن الانتفاع بالجلد قبل دبغه، فإذا دبغ طهر وجاز استعماله. وقال السوكاني رحمه الله وأكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به، وخبر ابن عكيم رضي الله عنه لا يقاربها للصحة والقوة لينسخها، والله أعلم. يقول رحمه الله وكذلك عظامها، أي وكذلك عظام الميتة نجسة لأنها جزء من أجزاء الميتة، وقال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، فلا شك أن العظم جزء من أجزاء هذه الميتة فمثله مثل اللحم. يقول رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، كل ميتة نجسة واضح من الأدلة التي سبق ذكرها، ويستثنى من ذلك طبعا ما ثبت بالنص أنه طاهر وهو ميتة البحر، وسيأتي كلام المصنف رحمه الله. يقول رحمه الله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجسات. ثلاث أشياء ذكر المصنف رحمه الله تعالى تستثنى من قوله كل ميتة نجسة، استثنى الآدمي واستثنى حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، واستثنى ما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات، غير هذه الثلاثة فيحكم على ميتته بالنجاسة. فقوله إلا الآدمي جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر حيا وميتا. قالوا ولأنه لو نجس بالموت لم يجد غسله لأنه يكون تكثيرا من نجاسة. وقالوا رحمه الله وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته، فكل ما كان من حيوانات الماء التي لا تعيش إلا في الماء فهذه ميتتها طاهرة. وقوله رحمه الله وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. يعني فهذا إذا مات فهو طاهر، يعني ميتته ما لا نفس له سائلة طاهرة إذا لم يكن متولدا من النجاسات. تدل على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وإنه يتقي من الذي فيه الداء. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا، أي بغمسه ثلاثا، لأنه طاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده. يعني غالب إن هو لو حصل هذا الأمر وانت ربك جاي غامس هذه الذبابة في الإناء وقصر كان الإناء به مخصوص فيه شيء ساخن، ففي الغالب ان هذا الذباب سيموت. طيب لو كان هذا الذباب يؤدي الى نجاسه من داخل الاناء، يكون هذا الامر النبي صلى الله عليه وسلم امرا بايه؟ بافساد من داخل الاناء، فكيف يكون ذلك؟ قال رحمه الله: ولانه لا نفس له سائله اشبه دود الخل، فانه لا ينجس المائع الذي تولد منه اجماعا، وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.